الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الدخان، ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية العاشرة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. أيها الإخوة، قبل أن نمضي في الحديث عن هذه الآيات وعن اختلاف العلماء في تفسيرها، لا بد من مقدمة دقيقة وتلقي ضوءاً على مضمون هذه الآيات. أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى من سننه في خلقه أنه ينقل الحق إلى الناس عن طريق الأنبياء والمرسلين والدعاة الصادقين، يبلغ الناس الحق بطريقة أو بأخرى، عن طريق نبي أو رسول أو داعية أو عالم، أو عن طريق مؤلف إلى آخره. هذا الإبلاغ الموقف الذي ينبغي أن يقفه الإنسان من بلاغ ربه أن يستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكل واحد من إخوة الأكارم ينبغي إذا سمع مقالة تدعوه إلى الهدى، إذا سمع خطبة تدله على الخير، إذا جلس في مجلس علم بين له الطريق إلى الله، إذا قرأ كتابا من الكتب المعتمدة التي تبين له حقيقة الدين، إذا سمع شريطا، يعني أي أسلوب من أساليب إبلاغ الحق إلى الناس، ينبغي أن تستجيب، وينبغي أن تعلم أن هذا بشكل أو بآخر من عند الله. ينبغي أن تستجيب، ولا سيما إذا جاءت الدعوة مؤيدة بالآيات الكريمة ومفسرة وفق القواعد الصحيحة والسنة الصحيحة المطهرة. إذا دعيت إلى الحق عليك أن تستجيب، فإن لم تستجب، ما الذي ينبغي أن يكون حرصاً على مصلحتك ورحمةً بك ودفعاً لك إلى الهدى؟ عندئذ لا بد من المعالجة، والله عز وجل عنده أنواع منوعة وأساليب عديدة من أنواع المعالجة، لأنك كلك في ملكه، أجهزتك كلها، أعضاءك، أنسجتك، الأنسجة، يا من نسيج ينمو نمواً عشوائياً، الأنسجة، الأعضاء، الحواس، الأجهزة، كل شيء تتمتع به بملك الله عز وجل. من حولك، الزوجة، الأولاد، من فوقك، من تحتك، الرزق، كل شيء بيد الله. لذلك ربنا عز وجل حينما يصم الإنسان أذنيه عن سماع الحق، حينما تأتيه الدعوة شفهية، كلامية، سلمية، لطيفة، لا يستجيب، بيكون هو باختياره عرض نفسه لمرحلة ثانية في الدعوة، المرحلة الثانية الشدة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كلام واضح كالشمس، جلي في أكثر آيات القرآن الكريم. إن لم تستجب بالدعوة الكلامية، بالدعوة البيانية، بالدعوة اللطيفة، بالدعوة السلمية. أنت باختيارك، بمحض اختيارك، نقلت نفسك إلى أسلوب آخر من أساليب الدعوة. الآن الدعوة عن طريق الشدة. إن لم تستجب لله بلطائف الإحسان ساقك الله إليه بسلاسل الامتحان. إن لم تأتيه مسرعا طواعية حملك على أن تأتيه مسرعا قهرا. والموقف الأول أكرم وأعظم. وهذه الدنيا بين أيديكم، ما من قصة إلا وتؤكد هذه الحقيقة، ما من حدث إلا ويؤكد هذه الحقيقة. إن لم تستجب إلى الله في الدعوة السلمية الكلامية البيانية اللطيفة نقلت نفسك طواعية إلى مرحلة أخرى من مراحل الدعوة. البأساء والضراء، هموم، أحزان، أمراض، مشكلات، قهر، قلق، خوف. الآن لو أن الإنسان لا سمح الله دخل في المرحلة الثانية طواعية، هو وضع نفسه في المرحلة الثانية. يعني أيام بدك الطبيب، هذا المرض يعالج بالحبوب إذا اعتنيت بأخذ الدواء، فإن لم تعتني بالدواء وتفاقم المرض لا بد من عملية جراحية. الأمر بيدك، إما أن تعالج معالجة لطيفة بحبوب بعد الطعام على شهرين ثلاثة، أما إذا أهملت الحبوب ولم تعتني بالمعالجة الدوائية لا بد من معالجة جراحية. ساعتئذ هناك تخدير، وهناك غرفة عمليات، وهناك فتح بطن، وهناك مشكلات. فالإنسان أحيانا هو باختياره وبتقصيره وبعدم استجابته لربه ينقل نفسه إلى أسلوب في الدعوة آخر. على كل، لو أن الإنسان انتقل إلى المرحلة الثانية، الله عز وجل ساق له من الشدائد، من الضيق، لعله يعود، لعله يرجع، الموقف الكامل أن يتضرع. لو دخل إلى هذه المرحلة الموقف الكامل عليه أن يقول يا رب تبت إليك. كمان شيء رائع جدا أن الإنسان حينما يدخل وهو لا يشعر في المرحلة الثانية أن يتوب إلى الله وأن يقلع وأن يتضرع. وأحيانا هذه الشدة يفسرها تفسيرا أرضيا لا سماويا، يقول لك هكذا الحياة، مد وجزر، يوم لك ويوم عليك. يقول لك عندما تأتيه المصيبة قلب لي الدهر ظهر المجن، خير إن شاء الله. يفسر هذه المصائب تفسير أرضي، أرضي مادي. قد مس آباءنا الضراء والسراء حتى عفوا، شيء طبيعي، هكذا الحياة. لا يفسر الشدائد تفسير قرآني، تفسير كما أرادها الله أن تكون. لذلك قيل من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. الآن في مرحلة ثالثة، مرحلة الإكرام الاستدراجي، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. كان في شدة فردة، يوم واحد يقول لك يا أخي الأمور كانت صعبة الآن ميسرة، بس الناس ما رجعوا لله عز وجل. هي مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة كان في نوع من الضيق، انفرج الضيق، كان في أشياء صعبة المنال أصبحت موفورة، والناس على ما هم عليه من فسق وفجور. يعني أحيانا الله عز وجل يبدل الأسلوب. أولا دعوة كلامية بيانية لطيفة، ثم معالجة بالسراء والضراء، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، إكرام استدراجي. الموقف الكامل في الإكرام الاستدراجي الشكر. لا استجاب بالدعوة البيانية ولا تضرع بالمعالجة التأديبية ولا شكر بالإكرام الاستدراجي، ماذا بقي؟ بقي القصم، فأخذناهم بغتة. انتهى الأمر. أيها الإخوة الكرام، هذا الملخص مستقى من آيات كثيرة. روح القرآن الكريم بأكثر من سورة وأكثر من موضع تؤكد هذه الحقائق. دعوة بيانية، معالجة تأديبية، إكرام استدراجي، ثم قصم. من هو السعيد الذي يصغي إلى الحق بأذنه قبل أن تأتي المعالجة التأديبية؟ وإذا فاته الإصغاء إلى الحق بأذنه عندما تأتي المعالجة التأديبية يتضرع إلى الله عز وجل، وإذا فاته التضرع ودخل في مرحلة ثالثة يشكر ويتوب، وإلا فلا بد له من حسم لهذا التردد وذاك التمرجح بين قيل وقال، وفلان زعم كذا وفلان على حق وفلان على باطل. هذا الكلام ملخص الملخص. الله عز وجل يقول فارتقب يا محمد، والارتقاب ليس للخير، ارتقب يعني ارتقب لهم أن يأتي العلاج الإلهي. وأنا أقول لكم هذا الكلام المستقى من هذه الآية، لما الإنسان يكون غارق في النعم وهو غارق في المعاصي، غارق في النعم وهو ملتفت إلى الدنيا وقد أدار ظهره للدين، رحمة الله به، حرصه عليه، رأفته به، لا بد من أن يساق له شيء ليصحو. غافل، سادر، مسترسل. ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل للناس ما يؤدبهم، ما يحملهم على التوبة، لكان معظم الناس من أهل النار. يعني لو أن الله عز وجل ترك الإنسان على اختياره ولم يسق له أي معالج إطلاقا، الناس يستمرئون المعاصي والآثام، وفي أعم الأغلب يعيشون لحظتهم فقط. لا، من هو الغبي؟ الغبي الذي يعيش لحظته. الآن ما في شيء، يأكل كما يشتهي ويشرب كما يشتهي ويذهب إلى أي مكان يشتهي ويلتقي مع من يشتهي ويفعل ما يشتهي ولا يعبأ بكل القيم والمبادئ. هذا الإنسان هو النموذج المعاصر، يعيش لحظته، يعيش واقعه. فإذا جاءه الموت بغتة أو جاءه المرض بغتة، عندئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الذي يندم هو الغبي، والعاقل لا يعمل عملا يندم عليه. العاقل يرى الشيء قبل أن يصل إليه، العاقل يعيش مستقبله، والأقل عقلا يعيش واقعه، والغبي يعيش ماضيه. أيها الإخوة الكرام، هل يستطيع أحد على وجه الأرض أن ينكر وقوع الموت؟ في إنسان خلاد، قوي، ضعيف، عالم، جاهل، مستقيم، منحرف، أي إنسان، أي نوع، محكوم علينا بالموت جميعا. فهل هناك من حدث أشد واقعية وحتمية في الوقوع من الموت؟ من هو العاقل الذي يعد له؟ والحقيقة أيها الإخوة الكرام، حتى الإنسان ما يدخل بمتاهات التشاؤم، لا علاقة إطلاقا بين الموت وبين التشاؤم. الموت حدث لا بد منه، قد يأتي بعد ساعة وقد يأتي بعد 50 عاما، لكنه لا بد من أن يأتي، وإذا أتى لا يؤخر ولا دقيقة. وما بعد الموت حياة أبدية سرمدية، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. فمنتهى العقل يقتضي أن تعد لهذه الساعة، لك أن تعمل، ولك أن تدرس، ولك أن تشتري بيتا، ولك أن تؤسس مشروعا، ولك أن تتزوج، ولك أن تنجب، ولك أن تزوج بناتك، كل هذا مشروع. النقطة الدقيقة، الله عز وجل نهى عن الهوى من غير هدى من الله. هناك ميول أودعها الله فينا، ميل أودعه الله فينا، إذا تحركت به وفق منهج الله لا شيء عليك. يعني إذا الشاب تمنى أن يتزوج وأن يستقل ببيت صغير وأن يكون له عمل، يعني يذر عليه دخلا معقولا. هل في هذا الميل ملامة؟ إطلاقا. هذا الهوى وفق منهج الله. أما إذا تطلع إلى الزنا خرج عن منهج الله. لو أن إنسان أراد أن يعمل أن يكسب المال من طريق المشروع لا شيء عليه، وإذا أنفقه في الوجه المشروع لا شيء عليه. الشيء الذي حرمه الله أن تتبع الهوى من غير هدى من الله. إذن الشيء الذي أود أن أقوله لكم، نحن أمام أربع مراحل: مرحلة الدعوة البيانية، مرحلة التأديب الإلهي، مرحلة الإكرام الاستدراجي، مرحلة القصم. السعيد من استجاب لله إذا دعي. القرآن دعوة من الله، الحديث النبوي الشريف دعوة من الله، العلماء الأمناء على هذه الرسالة، العاملون المخلصون الذين ينقلون لك ما في الكتاب والسنة بأمانة تامة من دون إضافة شيء أو حذف شيء، هؤلاء أيضا ينوبون عن النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الناس. سعيد من استجاب لله ولرسوله إذا دعا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دقق في هذه الكلمة. الإنسان إن لم يستجب فهو ميت. ميت لو كان ضغطه 12-8، نبضه 70، عمل تحليل طلع كله كامل، هذه الحياة لا قيمة، هي حياة الجسد. أما قلبه ميت، إن لم يستجب فهو ميت. الله عز وجل قال: وما أنت بمسمع من في القبور، مقبرون في شهواتهم. قال: أموات غير أحياء. أموات غير أحياء. تجلس مع إنسان ساعات طويلة يحدثك عن كل شيء إلا عن الله واليوم الآخر وهذا الدين وماذا بعد الموت، هي موضوعات لا يفقه عنها شيئا. فإذا طرقت هذه الموضوعات تثاءب وتململ واعتذر وقام منه، هذا ميت منتهي. أيام الطبيب يحط إيده عند خالص تماما. والله أشعر أحيانا في أشخاص خالصين، مهما حاولت تقرب تبعد تذكره بالموت بالآخرة بالقرآن، غيبيات غيبيات. لنكون واقعيين، بيقول لك إن الموت مو واقعي، لنكون واقعيين. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لذلك إذا الإنسان الله عز وجل يعني سمح له يتعرف للحق في الدنيا، عرف سر وجوده، عرف عظمة هذا الإله العظيم، عرف ماذا بعد الموت، له عمل متعلق بالآخرة، له عمل لا يبتغي به لا أجرا ولا ثوابا ولا سمعة ولا عطاء ولا شكورا إطلاقا، له عمل زاده في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، من هو الشقي؟ من هو التعيس؟ من هو الخاسر؟ من هو المخفق؟ الذي يعمل للدنيا فقط، والدنيا تنتهي بثانية واحدة أثناء عملية لوزات سلمة، عملية بحصة بالمرارة سلمة، أيام بلا سبب، بلا سبب إطلاقا. مرة دعينا إلى مولد في بعض المساجد، ودعيت أنا مع المدعوين، ودخلت إلى المسجد واستقبلني أحد من أقام هذا المولد، وصافحته ورحب بي، وجلست في مكاني في المولد، شعرت في حركة غير طبيعية بالمسجد. سألت، قال: والله توفي الآن الذي استقبلك، توفي، كان واقف وقع ميت. الموت قريب جدا، وحينما يأتي تخسر كل شيء. الذي جمعه الإنسان في 70 عام يخسره في ثانية واحدة إلا المؤمن. الموت تحفة المؤمن، الموت عرس المؤمن، لأنه كل هذه الحياة لهذه الساعة ينتظرها بفارغ الصبر. الصور طالب دراسة ليل نهار، صباحا مساء، حتى أتقن الكتب كلها، قرع الجرس جرس الامتحان يلقي في قلبه الفرح، وينتظر هذه الساعة بفارغ الصبر. ليصب علمه كله على الورقة وليأخذ الدرجة الأولى ويتيه على زملائه بالفوز. فإذا تكلمت عن الموت من الناحية السلبية أنا لا أنسى الناحية الإيجابية. الإنسان عندما يموت يلقى الله عز وجل، قال تعالى ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يا أخواننا الكرام، الإنسان إذا نقل اهتماماته وأهدافه للآخرة تهون عليه الدنيا، والله يرضيه منها بيت صغير ولقمة تسد رمقه. هذا طموح، قضية ماضية. دائما وأبدا تذكر أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هذه الدنيا أحقر من أن تكون عطاء لإنسان، وأحقر من أن يكون الحرمان منها عقابا لإنسان، لأنها زائلة. يا أخوان، بس موضوع الأبد فكروا فيه. ما معنى الإنسان بعد ما يموت إلى أبد الآبدين؟ يا ترى مليون سنة؟ طيب ألف مليون سنة؟ ألف ألف مليون سنة؟ ألف ألف ألف، وأنا أقول هذا الكلام 10 ساعات، مليون سنة أكثر. أخواننا الكرام، أي رقم، يعني شو في أرقامك بأذهانكم؟ واحد أمامه أسطار طولة 40,000 كيلومتر، هذا الرقم صفر أمام اللانهاية. صور واحد بدمشق وأسطار لحلب لأنقرة لموسكو للقطب على المحيط الهادي على القطب الجنوبي، طلعنا على أفريقيا على مكة على تبوك على عمان على الشام، يعني واحد أمامه 40,000 كيلومتر صفار، بين الصفرين ميلي متر واحد. هذا الرقم حطه صورة، المخرج لا نهاية، قيمة صفر. بالرياضيات أكبر رقم إذا نسب للا نهاية صفر، الآخرة لا نهاية، لا يموت فيها ولا يحيا. طيب هي الدنيا كلها 12 سنة كلها متاعب، يعني معقول من أجل نضيع الآخرة؟ معقول من أجل امرأة نضيع ديننا؟ من أجل مبلغ من المال كبر أم صغر نضحي بقيمنا ومبادئنا؟ يكون ما في عقل. العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. أيها الإخوة، الآن الآيات من هذا المعنى في دعوة بيانية، تأديب، إكرام استدراجي، قصم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يا محمد ارتقب لهؤلاء الكفار يوما أسود، يوما تأديبيا. وقلت قبل قليل، إنسان منحرف ماله حرام، لم يضبط جوارحه وفق منهج الله، لم يقم الإسلام في بيته، لا يبالي بدخله أحراما كان أم حلالا، لا يبالي بإنفاق ماله، هذا الإنسان ليس من باب التشاؤم، من باب رحمة الله به، من باب أن الله رب العالمين، من باب أن الله لا يدع عباده معطلين من التربية، هذا الإنسان المنحرف لا بد من أن يسوق الله إليه شيئا ما. أنواع منوعة، يعني الصيدلية الإلهية فيها مليار دواء، مليار، وكل بلد لها أساليب معينة. يمكن بيذهب لبلد يكون ما في مشكلة، يا الله في عنده تأديب بهذا البلد من نوع ثاني. كل مكان في أساليب لربنا عز وجل لتأديب هذا الإنسان. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع شرح هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.